من أحد السادة المستمعين يقول: أخوكم في الله ريكان غيلان الضامن من الجمهورية العراقية الأنبار، يقول: نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين، فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول: لا شك أن إبليس هو أبو الجن، لقوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، وقوله عن إبليس وهو يخاطب سبحانه وهو يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له ذرية، وأن الجن ذريته، ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا علم لنا به، وهو من الأمور التي لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها، والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول: قلتم أن توصيل الشعر وحف الحاجب وصبغ الشعر حرام على المرأة، فما حكم ذلك على الرجال؟
قلتم
إن يقصد في البرنامج برنامج ما معدل. نعم.
قلتم إن
يقول قلتم أن توصيل الشعر وحف الحاجب وصبغه ويعني صبغ الشعر حرام على المرأة، فما حكم ذلك على الرجال؟
أما توصيل الشعر للرجال فهو حرام كما هو للمرأة.
نعم.
وحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، هذا التقييد لأن ذلك هو الغالب، فإن الرجال لا يصلون، ولكن إذا حصل ذلك منهم فإنهم مثل النساء في هذا الأمر. وكذلك أيضا النامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف شعر وجهها ومنه الحواجب، فإن هذا أيضا يكون للرجال، وإنما لم يذكر الرجال لأن الرجل ليس من شأنه أن يعتني بالتجميل والتحلي، وإنما ذلك من شأن النساء. قال الله تبارك وتعالى: أومن ينشأ في الحلية، يعني المرأة، وهو في الخصام غير مبين. والرجل ينبغي له أن يعتني بمكارم الأخلاق ومعالي الآداب والرجولة والكرم والشهامة، لا أن يجعل نفسه بمنزلة الأنثى ينتف حواجبه وينتف شعر خديه وشعر لحيته وما أشبه ذلك. وأما بالنسبة لصبغ الشعر فهو أيضا عام للرجال والنساء، ولم ترد السنة بتخصيصه بالنساء كما وردت في الوصل والنمص، فهو عام، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يصبغ شعره الأبيض بسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فلما قال جنبوه السواد فهو أمر، والأمر يكون للوجوب. ثم إنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسنه بعضهم الوعيد على من صبغ بالسواد، ولأن في الصبغ السواد معارضة لله سبحانه وتعالى فيما جعله من طبيعة البشر وخلقتهم، فإن من طبيعة البشر أنه عند الكبر يبيض شعره، فالذي يحاول تسويده معناه أنه معارض لله سبحانه وتعالى فيما اقتضت حكمته من هذه الخلقة، ولا ينبغي الإنسان أن يعارض الله سبحانه وتعالى في هذا إلا حسب أمر الله سبحانه. وإذا كان الله قد نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بتجنيب السواد، فليتجنبه المرء. ولكن من الممكن أن يغير هذا الشيء، بلون بين السواد والحمرة يكون أدهم فإن ذلك ليس سوادا ولا حرج فيه. نعم.
له سؤال آخر يقول أسمع كثير من الناس يقول الله أكبر وليس الله أكبر حتى في الأذان، وحين نسأله نجده يفهمها الله أكبر، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
هو الله أكبر،
هو وضع قبل الأولى واو والثانية اتصلت.
يفهم
نعم. يقول
وحين نسأله
نعم
وحين نسأله
نعم. يقول أستمع من الناس يقول الله أكبر وليس الله أكبر حتى في الأذان، وحين نسأله نجده يفهمها الله أكبر، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
يفهمها الله أكبر، يفهمها على معناها
الحقيقي. لا يفهمها الله أكبر لأنه وضع واو قبلها.
الله وأكبر
نعم،
حط واو همزة
نعم، حط واو همزة كما ترى.
نقول في هذا، في جوابنا على هذا السؤال، أن إبدال الهمزة واوا جائز اللغة، فإذا قال الله أكبر فإن أذانه يصح، فإن أذانه يصح، لكن بشرط أن يكون معتقدا لمعناها المقصود بها، وهو أن الله تعالى أكبر. أما إذا كان يعتقد أن الواو للعطف وأن أكبر غير الله كما هو ظاهر السؤال، يعني الله وشيء أكبر مثلا، فإن هذا لا يجوز، لأنه لم يدل الهمزة بواو، وإنما أتى بواو يقصد بها العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فعلى هذا يجب أن يصحح مفهوم هذا المؤذن أو هذا القائل، ثم يحاول أن ينطق باللغة الفصحى، وهي أن يأتي بالهمزة دون الواو المبدلة منها. وبهذه المناسبة أيضا أود أن أشير إلى أن كثيرا من المؤذنين يقولون أشهد أن محمد رسول الله بفتح رسول، لكنهم يعتقدون أنها هي الخبر الذي حصلت به الفائدة، وأن معنى هذه الجملة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فهم يريدون أن تكون رسول خبرا ولو كانت من نفس. ومثل هذه أيضا وردت في اللغة، وإن كانت خلاف المشهور من لغة العرب، وعليها قول الشاعر إن حراسنا أسدا فقد نصب الجزئين. وعلى هذا فأذان مثل هذا المؤذن الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله أذانه صحيح، لأنه يقصد أن رسول خبر لكنه نصبها، وما دام هذا جائزا في اللغة العربية الفصحى وإن كان غير مشهور فإنه لا يعد أذانه باطلا. ولكنه ينبغي أن يعلم أذان أو أن يعلم التعبير باللغة الفصحى، وهي أشهد أن محمدا رسول الله بالضم.
أيضا له سؤال أخير يقول إذا قرأت التوجه في صلاة الفرض هل علي أن أعيده في صلاة السنة مع تحياتنا لكم؟
نعم، دعاء الافتتاح يكون في أول كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وإذا استفتحت في صلاة الفريضة فإنه لا يسوءك عن الافتتاح في صلاة النافلة، لأن لكل صلاة حكمها، حتى لو كنت في نوافل متعددة كصلاة الليل، فإنك إذا استفتحت في نافلة وأتيت بنافلة أخرى تستفتح فيها. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة في صلاة التراويح حيث يستفتح بأول تسليمة ولا يستفتح في البقية أنه تقصير منه أو قصور، قد يكون تقصيرا إن ترك الاستفتاح مع علمه بمشروعيته، أو قصورا إن كان لا يدري. وإلا فلكل ركعتين تنفصل إحداهما عن الأخرى استفتاح خاص بها. وبهذه المناسبة أيضا أقول إن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم هداية في قيام رمضان يسرعون إسراعا فاحشا بحيث لا يتمكن المأمومون من ملاحقتهم ومتابعتهم، وهذا حرام عليهم لا يجوز، لأن الإنسان إذا كان إماما فهو مؤتمن، فيجب عليه أن يأتي بأدنى الكمال الوارد لأجل أن لا يفوت على المؤمنين المشروع والسنة. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، كما هو موجود في كثير من المساجد في قيام رمضان. وهذا خطأ يجب على المؤمنين التنبه له. قد يقول بعض المأمومين إنني إذا اطمأننت ينفر الناس من ذلك، فنقول نعم إن بعض الناس ينفر من ذلك، ولكن هذا لا يهم، وإنما ينفرون لأنهم يجدون أئمة يسرعون إسراعا فاحشا يعد إلى اللعب أقرب منه إلى الجد. ولو أن الأئمة كلهم اتقوا الله عز وجل وقاموا بما يجب عليهم في هذا الأمر ما وجد الكسلان أو المهمل أو النقار منفذا يذهب إليه ليتخلص من الصلاة الكاملة. والله المستعان.
وردتنا رسالة من تبوك بعث بها سرحان أخويكم الشمري، يقول فيها: ما الحكمة من صيام 6 من شوال؟
الحكمة من صيام 6 من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتكمل بها الفرائض، فإن صيام 6 أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة. ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سننا تكمل بها وترقع بها، فصيام 6 أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة، وفيها أيضا تكميل صيام السنة، فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر.
نعم. أيضا يقول: هل يلزم من صامها سنة الاستمرار عليها؟
لا يلزم من ذلك، لا يلزم لمن على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره.
نعم.
لأن هذا تطوع، والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه.
نعم.
ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملا أن يثبته، سواء في هذا أو في الصلاة، فإذا عمل عملا فينبغي له أن لا يدعه ويتخلى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر فيما أظن: لا تكن مثل فلان كان يصوم من الليل فترك، يقوم من الليل فترك قيام الليل، مع أن قيام الليل ليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها.
نعم.
ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات.
نعم. أيضا يقول: هل من صام 3 أو 5 أيام ولم يكمل 6 الأيام هل له أجر أم لا؟
نعم له أجر، ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
في قوله: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر.
نعم.
وأيضا لا بد أن لا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصا عن 6 أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن، لأنه ليس من السنة أن تصوم 5 أيام من شوال، ولكن إذا كان الإنسان نشيطا وفتر وترك يوما من هذه 6 فلا حرج عليه.
نعم. السؤال الأخير في رسالة سرحان أخويتم الشمري من تبوك،
وأقول أيضا تكمل الأول:
نعم.
لو صام 3 أيام من شوال بنية أنها عن صيام 3 أيام من كل شهر فلا بأس بذلك، لكنه لا يحصل صيام 6 أيام.
نعم.
نعم.
سؤاله الأخير والأخير في لقائنا هذا يقول: نرى بعض الناس يبتهج بالعيد ابتهاجا زائدا، ويلبس الملابس الفضفاضة والمشلح الفخم، ويركب السيارة الفارهة، ويسير في الشارع مصعرا خده نافخا أو داجه، بينما نرى بعض الناس لا يرفع بالعيد رأسا ويلتصق بالمسكنة ويلبس الملابس الرثة ويقول: ليس العيد لبس الجديد وإنما العيد قبول العمل، بينما نجد بين هاتين الطبقتين هو سحيقة توحي بالتناقض في المجتمع الإسلامي، فما هو الحل الأجدر وفقكم؟
الحل الأجدر الوسط، فلا يكون الإنسان متكبرا متعاظما في ملبوسه ومركوبه وهيئته، ولا يكون متبذلا مستكينا، بل ينبغي أن يظهر الفرح والسرور ويلبس أحسن ثيابه ويتجمل للعيد ويشعر نفسه بأنه في يوم سرور وفرح. ولهذا رخص في أيام العيد من اللعب ما لم يرخص في غيره، لأجل أن تنال النفس حظها من الفرح بهذا اليوم المبارك.
نعم.
ودائما يكون الحق بين طرفين متطرفين.
نعم.
إفراط وتفريط.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ريكان غيلان الضامن من الجمهورية العراقية من الأنبار، وسرحان خويتم الشمري من تبوك. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.